الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في علم الفقه والمتمثلة في الكتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. باب في أحكام الغسل. باب في أحكام الغسل. يقول: عرفت فيما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها، فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانه. بناء على هذا الكلام، أن الحدث الأكبر كما قال الشيخ ثلاثة أنواع: جنابة ويقع فيها الرجل أو المرأة على السواء، أيضا حيض ونفاس، وهذا خاص بالمرأة فقط. والدليل على وجوبه أي على وجوب الغسل، ومعنى الوجوب على سبيل الحتم والإلزام، قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والأمر كما تعلمون للوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. هنا برضو مسألة مهمة، وهي أن أهل الجاهلية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب كانوا ملزمين أمام الله بشريعة نبي الله إبراهيم، فليسوا من أهل الفترة. وأرجو أن تنتبهوا لهذه جيدا، العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. لذلك من غير منهم وبدل ولم يلتزم بما وصل إليه من هذه الشريعة ومات فهو من أهل النار، أما من التزم بما وصل إليه وتمسك به ومات فهو من أهل الجنة كزيد ابن عمرو. طيب، وموجبات الغسل ستة أشياء، يعني أي الأشياء التي يترتب عليها وجوب الغسل على المكلف ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. يبقى هذه الستة مجتمعة ولا منفردة؟ منفردة، خدوا بالكم منفردة. الأول: خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. فإن فخرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك. يبقى في الحالة دي اللي هو يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، ده من ذوي الأعذار، من ذوي الأعذار، وله أحكامه ستأتي. وإن خرج في حال النوم، طيب برضو هنا ننبه، خرج في حال اليقظة اشتراط وجود اللذة، وهذه لا تكون إلا بإتيان أهله أو بملاعبته، أو كذلك بالاستمناء، أي ملاعبة الإنسان نفسه حتى ينزل ماءه، وهذا عياذا بالله من الأمور المحرمة في شريعة الله. وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل. وإن احتلم ولم يخرج منه مني لم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل. الثاني، يبقى الأمر الأول خروج المني. الأمر الثاني: من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع والمعني بين شعبها الأربع أي يديها ورجليها. ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فيجب الغسل على الواطئ والموطوء بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال، لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك. الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء، يبقى معنى كلمة عند طائفة يبقى المسألة فيها إيه؟ قولين لأهل العلم، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. إسلام الكافر إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب. والدليل على الاستحباب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم. كأن الشيخ يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ومطلق الأمر للوجوب، فجاءت قرينة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالغسل، فجاءت هذه القرينة وصرفت الأمر الأول من الوجوب إلى الاستحباب جمعا بين الأدلة، أي إعمالا لكل الأدلة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت سنة قولية أو عملية أو تقريرية. الرابع من موجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله. الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وقوله تعالى فإذا تطهرنا يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. وصف الغسل الكامل أن ينوي بقلبه، يبقى لذلك العلماء بيقولوا أن للغسل ركنان، الأول النية لرفع الحدث الأكبر، ويدخل فيه من باب الأولى رفع الحدث الأصغر. الأمر الثاني تعميم الجسد بالماء، هذان هما ركن الغسل الذي أوجبه ما سبق إيه؟ ما سبق ذكره معي يا أخوانا. يعني الله يبارك لكم، بس عشان إخواننا القائمين بينزلوا المادة العلمية على في الشبكة العنكبوتية، فنأمل يعني أن أي أسئلة واستفسارات تؤجل إن شاء الله قبل اللقاء بخمس دقائق، سنجيب إن استطعنا وعلمنا عما يوجه إلينا من أسئلة. أن ينوي بقلبي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا. هنا يتوضأ وضوءا كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعله. طيب كيف يتوضأ وهو جنب؟ لا تسأل، فالأمر أمر تسليم وامتثال للأمر الشرعي. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أو يروي أصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. يبقى فرق الشيخ هنا بالنسبة لشعر المرأة وكثافته بين حالتين، بين الحيض والنفاس تنقض ضفائرها، وبين الجنابة ليس عليها ذلك ولكن تحثي على رأسها ثلاث حثيات. ومعلوم وثابت عند العقول أن الثلاث حثيات لا تكفي ولا تصل الماء إلى الأصول في غالب الأحيان، ولكن هذا هو المشروع. فإذا نقضت المرأة ضفائر شعرها في غسل الجنابة زعما منها احتياطا فهذا ليس باحتياط ولكنه تنطع، لأنه لا احتياط على أمر المشرع. انتبهوا لي كويس، ما فيش احتياط على أمر الشارع، واخد بالك؟ لأن ما أمر به الشارع هو الاحتياط وهو كل الخير. ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه. مغابن بدنه اللي هي ما يتكسر من الجلد إذا كثر الشحم، كبين الإليتين والفخذين وعكن البطن وغيرها، أو ما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي، وهذا الحديث إخواننا تكلم فيه كثير من أهل العلم والضعف. ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف. كما يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، لحديث إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع. طيب، فيه هنا أمر ألفت الأنظار إليه، لأنه يقع فيه كثير من عامة الناس، خاصة وأن الشيخ ذكر الحديث تحت كل شعرة جنابة ولم يشر إليه في الهامش لا بحسن ولا بتحسين ولا بضعف، فشاع عند عامة الناس أن الرجل إذا كان جنبا لا يحل له أن يحلق شعره ولا أن يأخذ شيئا من أظفاره. واخد بالك، هذا الكلام يا أخوانا غير سديد وغير صحيح، بل الإنسان إذا كان جنب وأراد أن يحلق شعره أو يقلم أظفاره لا شيء عليه، لأن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، ومن قرنها بالجنابة وبغيرها فيلزمه الدليل وليس ثم دليل. وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذلك، فإن الله عز وجل لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه. وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. أسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل. بعد ذلك باب في أحكام التيمم، باب في أحكام التيمم. إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا، وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان، لكن قد تعرض حالات فيكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم أو موجودا، لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه وهو التيمم بالتراب تيسيرا على الخلق ورفعا للحرج. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والتيمم في اللغة القصد، والتيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. يبقى المعنى في الاصطلاح والمعنى في اللغة. وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة، وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها، اللهم لك الحمد والشكر. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. معناها قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقر العدو بشهر كامل بمسافة شهر يعني، يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء فيولون الدبر. وجعلت لي الأرض مسجدا وتهورا، وده محل الشاهد، أن يصلي فيها، وتهورا أن يتطهر من صعيدها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده مسجده وتهوره. فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يفعل بالتطهر كل ما يفعل بالتطهر يفعل بالتطهر به، أي بالتيمم، كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. فإن الله عز وجل جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها، يعني الأرض، لنا طهورا. وعليه فمن ظن أن الإنسان إذا تيمم لا يصلي بالتيمم إلا وقتا واحدا، هذا الأمر غير صحيح. والصواب ما يفعله بوضوئه بالماء يفعله بتيممه بالتراب، ولا فرق. ومن فرق يلزمه الدليل الشرعي على ذلك. وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي، يعني الأحوال التي إذا حلت بالمكلف وأراد أن يتوضأ أو أراد أن يصلي، في هذه الحالة له أن يستخدم الماء. إذا عدم الماء لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه فلم يجده، سواء كان مسافرا أو غير مسافر، واخد بالك، وطلبه فلم يجده. ثانيا، إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهر منه لأضر حاجته، بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. معنى كلمة محترمين أي لم يأمر الشارع بقتلهما. ثالثا، إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى. رابعا، إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت. انتبهوا لكلمة خاف، إيه؟ خاف خروج الوقت. وكما قرر العلماء وقلناه قبل ذلك أن الوقت، أي وقت الصلاة، مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على كل شروط وأركان الصلاة. بمعنى يحترم الوقت، وإن ترتب على الإتيان بالوقت سقوط كثير من الأركان أو سقوط كثير من الشروط، فالوقت هو المقدم. خامسا، إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. يشير الشيخ بهذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم إلى أن عمرو بن العاص استدل بهذه الآية وصلى وهو جنب بعد أن تيمم إماما بأصحابه في سرية ذات السلاسل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقر عمرو عليه، فدل على أن هذا مشروع. ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي، وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء وكفاه المسح عن التيمم. ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب. وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح. وإن مسح بضربتين يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها بدنه جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأولى الاقتصار عليها. يبقى ضربة واحدة فقط، يمسح أصابع بالأصابع وجهه ابتداء، وبعد ذلك يمسح كفيه. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة أو حيض ونفاس، لأن البدل لهم حكم المبدل. بمعنى أي ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. فإن كان يبطل الوضوء أشياء منها حدث أصغر أو أكبر فمن باب أولى تبطل التيمم. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه أو بزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. يبقى لأن البدل صرنا إليه عند تعذر الأصل. طيب فإذا وجد الأصل أو ذهبت الموانع التي منعتنا من استعمال الأصل فنرجع إلى إلى الأصل. ومن عدم الماء والتراب، انتبهوا، ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشر بماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة، لأنه أتى بما أمر به لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك، فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها فعليك أن تسأل أهل العلم، ولا تتساهل في أمر دينك، لا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام، فإن الأمر مهم جدا. وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. يبقى الشاهد يا إخواننا هنا الذي ننبه إليه ونرشد إليه الناس، أن الإنسان إذا عجز عن استخدام الماء بعذر شرعي، وكذلك لم يتمكن من استخدام التراب لعذر، وحان وقت الصلاة يجب عليه أن يصلي. وإن غلب على الظن أو تيقن أنه بعد خروج وقت الصلاة سيأتي الماء أو يتمكن من التيمم أو غير ذلك، فإن أخر يأثم. وعلى الراجح إن صلى بعد خروج الوقت فإن صلاته مردودة عليه، لأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية الشروط أو على كل الشروط وكل الأركان. باب في أحكام إزالة النجاسة. فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. والمعني بالبقعة هنا والعلم عند الله أي المكان الذي يصلي فيه المسلم. قال تعالى وثيابك فطهر، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، ودي مهمة جدا. الأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لأن الله وصفه بذلك. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فمن خرج عن هذا الأصل باستخدام شيء آخر يلزمه الدليل. أنتم معي يا أخوانا كده؟ يبقى فيه أي نجاسة كما سوف يأتي وقعت أنا أريد أن أزيلها، الشرع أمرني أن أزيلها بالماء الطهور. طيب ما فيش حاجات تانية تزال؟ والله ده الأصل، أردت أن تزيلها بأي شيء، بأي سائل آخر أو بمائع أو بخرقة أو بنحوها يلزمك الدليل. عجزت عن الدليل نرجع إلى الإيه؟ إلى الأصل، فلا يخرج عن الأصل إلا بدليل. والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض، وإما ما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذا يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبة عليها مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول. فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها. وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها، فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، بأن يجعل التراب في إحدى الغسلات لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. طبعا في روايات مختلفة، فإن جعلت واحدة من السبعة واحدة من السبعة فيهن التراب أجزأك، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش، هذا على رأي الشيخ. وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول، فلا يبقى لها عين ولا لون. لعلكم تذكرون احنا اتفقنا في بداية الدراسة هنحاول نقرأ في الكتاب ونأخذ بقول الذي رجحه الشيخ على وعد يعاد الدراسة بشيء من التفصيل والإسهام، بس ما نخلص، لأن اتضح فعلا بالاستقراء أن مسألة أن احنا ندرس الفقه حتى ننتهي منه ثقيلة جدا. يعني أنا في بعض الأماكن بقالي 5 سنوات وأوشكت، يعني فضل معايا مجلد، واخد بالك؟ فإحنا عاوزين يا أخواننا الله يبارك فيكم نحاول بقدر الاستطاعة. والشيخ لما ذكر بعض الآراء وردحها ما خرج عن الدليل وحاشاه، فالأمر فيه سعة. أما التفصيل والأدلة والرجح والمرجوح وده أرجح من هذا، فده أمر آخر أرى أن يرجع إلى مرحلة مقبلة إن شاء الله. وعلى وعد نشرح كتاب كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام لعلم السفارين عليه رحمة الله إن قدر ربنا عز وجل. يعني مثل ماذا؟ نعم كلمة فقط، نعم، ولا والخنزير لا يدخل معه، ولكن الشيخ رجح زي ما قلت لك الأمر فيه سعة معي. وكذلك الفرش والثياب، الفرش والثياب الصواب فيها إيه؟ تغسل مرة واحدة، أما السبع فهي مخصوصة بالإناء. وذن بركوا أخوان هذا هو الصواب، ولكن هل الشيخ خرج عن الدليل؟ لا، لأن أدخل هذه الأشياء بأدلة أخرى ولو من وجه بعيد. فالمغسولات على 3 أنواع. النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها فلا بد من تقليبه. النوع الثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله، بأن يوضع عليه شيئا ثقيلا حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. وإن خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغير وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر في أي جهة منه غسله جميعا. ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء، لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار، يبقى الشيخ هنا دعا القيدين، الشهوة يعني الولد يعني خلاص عزف عن الرضاع وبدأ يأكل باختياره، فبوله مثل بول الكبير، وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. فالنجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام، ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسات. ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات. فما كان يحل أكل لحمه منها فبوله وروثه طاهر، كالإبل والبقر والغنم ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانه، فدل على طهارة بولها، لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه. فإن قيل إنما أبيح للضرورة، قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة فيها، وهي لا شك تبول فيها. قال شيخ الإسلام: والأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنية، إلا ما استثنية. وصغر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية طعامه وشرابه، وصغر الهرة طاهر، لحديث أبي قتادة في الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على آله لخدمة، ولعدم التحرز منها ففي ذلك رفع للحرج والمشقة. وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلق من طير وغيره، فصغره طاهر كصغر الهرة بجامع الطواف. وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله وصغره نجس. أيها المسلم، عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا، بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأغذار الحسية والمعنوية. فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان. فإذا أصابتك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرا، لا سيما عندما تريد الصلاة فتفقد حالك من جهة الطهارة، وعندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك، فإن وجدت فيهما أذى فامسحهما ونقهما، ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى من القول والعمل. باب في أحكام الحيض والنفاس. أولا الحيض وأحكامه، والباب ده أخواننا من الأبواب المهمة جدا، لأن كثيرا من النسوة يفرطن فيه، ويترتب على التفريط فيه والجهل الوقوع في المحرم، إما أن تترك الصلاة وهي لا يحل لها أن تتركها، وإما أن تصلي ولا يحل لها أن تصلي، وإما أن يعاشرها الزوج وهو لا يحل له، وإما أن تمتنع وهو يحل له. فدائما الجهل بأحكام الحيض والنفاس يترتب عليه مخالفات شرعية. لذلك يعني الذي أراه والعلم عند الله، ينبغي للرجل أن يتدارس هذا الأمر مع زوجه بين الحين والحين، لأن بيحدث فيه إشكالات كثيرة جدا، ومن باب أولى أن نتدارس هذا الأمر مع نسائنا. وينبغي أيضا أن تتدارس المرأة هذا الأمر مع بناتها بشيء من التفصيل والإسهاب. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شارك في غذائها لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء. لذلك قل أن تحيض الحامل، ومعنى كلمة قل يعني ممكن، فممكن أن ينزل على المرأة الحامل حيض، وسوف يأتي الفرق بين الحيض والاستحاضة. فإذا ولدت قلبه الله لبنا يضر من ثدييها ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، هذا في الغالب، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسب ما ركبه الله من الطباع. وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا شاع عند عامة الناس خاصة النسوة أن المرأة إذا كانت حائضا تمتنع عن الأكل والشرب طوال اليوم، وقبيل المغرب بدقائق تشرب جرعة من الماء أو تأكل لقمة من الطعام. هذا يا أخوانا تنطع في دين الله ولا يجوز، وإن فعلت ذلك فهي لا شك آثمة وعاصية. فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. فإذا قضت الصلاة بعد حيضها مبتدعة في دين الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى الأمر توقيفي على الأمر الشرعي. ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. هذا الذي رآه الشيخ، اللي هو عدم الطواف وعدم قراءة القرآن ولا تجلس في المسجد، هذا الذي رآه بناء على ما ظهر له من أدلة. وإن كان في مسألة الجلوس في المسجد وقراءة القرآن نزاع، والأولى الجواز. وخبرك طيب في المسألة دي هل يجب فيها الإنكار؟ لا، المذكرة العلمية فقط. يعني لو أن امرأة أرادت أن تدخل المسجد لتسمع درس علم وشيخ الذي يدرس يرى بالحرمة، هل له أن يأمرها بالخروج؟ ليس له ذلك. له أن ينكر عليها؟ ليس له ذلك. لأن من شروط المنكر الذي يجوز فيه الإنكار أو يستحب أو يجب أن يكون ليس فيه اختلاف سائغ، أما إن كان فيه اختلاف فالأمر فيه سعة. وعند التحقيق نجد أن الأصل في المسلم أن يدخل المسجد وأن يقرأ القرآن، هذا هو الأصل فيه. فمن أخرجه عن الأصل أو اشترط له شروط يلزمه الدليل الشرعي. طيب عندنا الدليل، خلاص بنبدأ نتعامل مع الدليل بالقواعد التي أخذناها: إثبات صحة الدليل، بعد ذلك فهم فهم الدليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعنى الاعتزال ترك الوطئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع بها منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك. ولكن هنا لابد أن نراعي من حام حول الحمى يشكل يقع فيه. واتيان المرأة وهي حائض النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفر، وهو أصغر بإجماع أهل العلم ولكنه كبير من الكبائر، فنحذر هذا. والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. معنى لعدتهن يا أخوان أي مستقبلات العدة، والمرأة لا تستقبل العدة إلا إذا كانت طاهرا أو حاملا ظهر حمله، أي طاهرة من غير إجماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. والمعني بذلك كما تعلمونه عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت مدة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. طيب، وإن رأت بعد الطهر قدرة أو صفرة لم تلتفت إليها، لقول أم عطية: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: تنبيه مهم، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما أي من الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد يقولون: إذا طهرت الحائض من في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر. فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. انتهى كلام شيخ الإسلام. برضو المسألة إيه؟ خلافية بين أهل العلم. وأما إذا دخل عليها وقت صلاة، دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قول راجح يعني معناها فيه قول إيه؟ مرجوح، ولعل الشيخ الذي رآه مرجوحا هو الراجح. معي أخواننا؟ قال شيخ الإسلام في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ أو يذكر. ثانيا، الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة؟ لا تطرق من أجله الصوم والصلاة، فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها. هذا واضح وكثير من النسوة يعلمنه. تقول لك مثلا أنا بتجيلي مثلا يوم 10 في الشهر وبتقعد معايا 7 أيام واحدة، وهكذا بتختلف من امرأة إلى أخرى. فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض أي التي سبق ذكرها. فإذا انتهت عادتها اللي هي الأيام التي اعتادت أن يأتيها الحيض قبل أن تصاب بالاستحاضة، اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ولقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى يا أخوانا الكلام ده الله يبارك فيكم، يريد يعني نروح نتدارسه مع النسوة، والمرأة تدارسه مع بناتها، لأن خاصة في الأيام هذه كلما قامت المرأة واستخدمت شيئا مما حدثه الأطباء الذي يعني يؤخر الحمل وما شكل هذا، تصاب المرأة دائما باستحاضة دائما، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة بد أن تكون على علم به، لأن مسألة إنها لا تعرف أحكام الاستحاضة وتترك الصلاة وكان يجب عليها أن تصلي الأمر مش هين، لأن مسألة ترك الصلاة من الأمور من أكبر الكبائر، بل هو كفر عياذا بالله. الحالة الثانية، إن لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسودا أو ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا. يبقى هنا الشيخ أتى بالحالة الثانية وهي التمييز بين الحيض وبين الاستحاضة، سيكون طبقا لطبيعة لون الدم. لون دم الحائض دايما ثخين وله رائحة، وساعات بيسموه كده أسود، أسود يعني أحمر قاتم. أما الاستحاضة فهو غير ذلك. يقول: ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدعي الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. يعرف يعني الناس بحنا عارفه، كل النسوة تعلمه جيدا. فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. الحالة الثالثة، يبقى الحالة الأولى يا أخوانا لها أيام معروفة، إمتى الكلام ده؟ قبل أن تصاب بالاستحاضة، أيامها معروفة وبالها مثلا 10 سنين يأتيها الحيض أول يوم في الشهر، ويمكث معها 3 أيام ثم تطهر، اتجوزت وخلفت وحصل حمل وولادة والكلام ده كله، الأمور اضطربت معها وخبلت، وما استطاعت أن تميز بين لون الدم، خلاص يبقى نشتغل على الفترة الزمنية التي اعتادت عليها قبل أن تستحاض. استطاعت أن تميز بلون الدم، هذا هو المراد. طيب الحالة الثالثة، إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي. معنى كلمة تحيضي أي اعتبري نفسك حائض 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كما تحيض النساء. والحاصل مما سبق، جاء الشيخ وبدأ يلخص الكلام الذي ذكره، أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما تحيض 6 أو 7. وفي هذا جمع بين السنن الثلاثة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: والعلامات التي قيل بها 6 إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم من الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل على السنة والاعتبار. ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، وقال في نهاية كلامه أي شيخ الإسلام: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك، اللي هي يا أخوانا إيه؟ العادة، ولون الدم، وستة أو سبعة. لأن ذي اللي ورد بها السنة. أما ما اشترطه بعض أهل العلم من علامات أخرى فهذه ليس عليها دليل، والأصل في العبادات الوقوف على الدليل. ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها: يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، اللي هي معتبرة بإيه بقى؟ بالعادة أو بالإيه؟ أو باللون، أو بستة أو إيه؟ 7 أيام، واحدة من الثلاثة. تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عند السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت إيه؟ كل صلاة. طبعا هذا النساء يعرفناه إيه؟ جيدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. والكرسف اللي هو القرط، ويمكن استعمال الحفائض الطبية المولودة الآن. بعد ذلك النفاس وأحكامه: النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، وما قلناه في بعض المسائل الخلافية في الحائض كالطواف وقراءة القرآن والمكث في المسجد يقال أيضا عند النفساء. ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض، والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا انقطع دم النفساء قبل 40 فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلها أحكام النفساء. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا، وأقلها 81 يوما. وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، وليست لها أحكام النفساء. في هنا مسألة مهمة استفتيت فيها في وقت من الأوقات وكانت مشكلة. احنا قلنا المعتبر هنا عند أهل العلم اللي المرأة لو حامل وألقت ما في بطنها بغض النظر بقى عن عمد أو عن غير عمد، عن عمد محرم، عن غير عمد ليس في شيء، ولكن ألقت ما في بطنها قبل 3 أشهر على قول، أو قبل 81 على القول الآخر، ودمرك أخواننا خليها قبل 81 وألقت في الوقت ده. هو المسألة اللي حصلت بالضبط إن امرأة طلقها زوجها كويس وكانت حامل في شهر كويس، وبعد أن طلقها بخمسة واربعين يوم بالضبط أجهضت عن غير عمد، واخد بالك؟ طيب كده زوجها كان طلقها طلاق رجعي، هل هنا هذا يعتبر حامل وانقضت العدة به أم لا؟ أنتم معايا ولا المسألة سهلة؟ أوصيكم الله يبارك فيكم الصبر في طلب العلم. اسمعوا كلام أخوكم، اصبروا في طلب العلم وتحمل إن شاء الله يرجى من وراء ذلك الخير العظيم بعد إخلاص العمل لله عز وجل. فاصبر، وساعة ما يتطرق إليك الشيطان بأي شيء كن كيسا فطنا وإياك أن يتلعب بك. السؤال هو طلق رجل امرأته وهي حامل في شهر، ربنا عز وجل يقول وأولاة الأحمال إيه؟ أجلهن أن يضعن إيه؟ حملهم. أجهضت المرأة عن غير عمد بعد 45 يوم، هل يا ترى بهذا الإجهاض تعتبر انقضت عدتها فلا سبيل له عليها إلا بعقد جديد وصداق جديد وإذنها ورضاها الشغلانة دي، واخد بالك؟ أم أن هذا لا يعتبر حمل مطلقا وتبدأ تعتد بعد نزول هذا الذي نزل منها بالحيض؟ صار واضح؟ بناء على ما سمعناه من كلام الشيخ وغيره من أهل العلم هذا لا يعتد به مطلقا، واخد بالك؟ من جل إشكال هي بقى لما استفتت قالت لا ده في قول الأهل العلم إن ده يعتبر بظهر القول وحمل، فقلت لها لا، قلت طيب أنا عاوز أخذ بالقول ذا، قلت لها لا يعني نريد أن نفصح إفصاحا وتريدين أن لا ترجع إليه وما صدقت أنه طلق عشان تأخذ شوية الكركم والعزوين، واخد بالك أنت زي ما هي كده؟ ما هو الزوج إيه أراد أن يراجع، قالت له لا ليس لك علي سبيل انقضت عدتي. وهذا مقوم الإشكال يا أخوانا. طيب في الحالة دي دايما في مسائل الطلاق القول قول الرجل، واخد بالك؟ حتى وإن كان كاذبا إلا أن تأتي البينة القوية على كذبه فيعدل عن إيه؟ عن قوله. واضح يا إخوانا دي الأشياء؟ بس نكمل الكلمتين دهما عشان نجيب على الأسئلة بعد الصلاة. تنبيه مهم يقول وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم مدة لا تقطع فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل، ولو أذن الزوج قطع النسل لا يجوز. هذه الجمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرورا سريعا وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكالهم، وبالله التوفيق. ونقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من كتاب الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.